عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل والشمس والقمر استقبال الشمس والقمر. الخبر هو مرفوعة محمد بن يحيى قال سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. فإذا هذا النهي نهي عن استقبال الريح واستدبارها، هذا يحمل على الكراهة، يدل على كراهة استقبال الريح واستدبارها. خبر آخر قال ولا يستقبل ببوله في الريح، لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء إلى أن قال وإذا بال أحدكم فلا يضمحن ببوله ولا يستقبل ببوله في الريح. هذا أيضا يحمل على الكراهة، كراهة استقبال الريح. فالمصنف قال كراهة استقبال الريح بالبول والغائط وكذلك استدبارها استنادا الى تلك الروايات. الشارع قال وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لاطلاق الخبر. هذا الخبر اللي قرأناه اولا قال ما حد الغائط، تحدث عن خصوص الغائط، قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ففيما يرتبط بالتغوط يقول لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، فيحمل على كراهة الاستقبال والاستدبار للريح في حال التغوط، ماكو اطلاق. ليش الشارح عبر لاطلاق الخبر؟ وين اكو اطلاق؟ الكلام خاص بالغائط، هذا اول. ثانيا اذا كملنا العباره قال ومن ثم اطلق المصنف، يعني من هنا ثم يعني هنا ومن هنا أطلق المصنف وإن قيد في غيره بالبول. ليش قيد بالبول؟ هاي سهلة، هاي نقدر نقول قيد بالبول لأن أكو عندنا رواية ثانية في خصوص البول، هاي اللي قرأناها قال ولا يستقبل ببوله في الريح. فاللي استند لخصوص الرواية الثانية قيد بالبول كالمصنف في غير الكتاب في البيان، مصنف في البيان قيد بالبول قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها في خصوص البول، مو مطلق البول والغائط، مو مطلق الحدث، اعتمد على الحديث الثاني مصنف في البيان. وهكذا صاحب المدارك اللي يرجع للمدارك ايضا يشوف صاحب المدارك قيد الكراهة، كراهة استقبال الريح في خصوص البول. الشارح ليش عبر الإطلاق ومن ثم أطلق المصنف مع أن الخبر الأول خاص بالغائط؟ نقول أن المصنف أو الشارح يحتمل أن المصنف حمل الغائط في عبارة الرواية، الرواية هكذا قالت سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. سئل عن الغائط فأجاب قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها. يحتمل أن يكون الشارع حمل الغائط في عبارة الرواية، في الرواية حمل الغائط على المعنى اللغوي. الغائط كما تعلمون هذا اسم فاعل، غائط يعني المحل الغائط، المحل المنخفض. وسمي هذا الحدث، هاي العين النجسة، سميت بالغائط تسمية مجازية من باب تسمية الحال باسم المحل، وهذا الغائط اسم للمحل، اسم للمكان الغائط، للمكان المنخفض، لكن أطلق هذا اللفظ على الحال، يعني على العين النجسة الحالة في هذا المحل. فإحنا عادة نستعمل هذا اللفظ ونريد نفس الحال، لكن الشارع في خصوص هاي الرواية حمل الغائط عليه السلام، حمل الغائط على المعنى اللغوي، لذلك هو قال أطلق الرواية مطلقة. ليش الرواية مطلقة؟ لأن إذا حملنا الغائط على المحل حينئذ يشمل البول ويشمل الغائط بالمعنى الاصطلاحي عليه السلام. لذلك هو قال اطلق، لذلك هو قال عبر عن الروايه بان الروايه مطلقه، والا الروايه اذا لاحظنا الفاظها هي خاصه في خصوص الغائط اصلا ما فيها اطلاق. لذلك يقول وترك استقبال الريح والإدبار بالبول والغائط لإطلاق الخبر مقصودا من الخبر هذا اللي قريناه مرفوعة محمد بن يحيى اللي عبرت ما حد الغائط. ومن ثم من هنا أطلق المصنف، المصنف ما قيده بالغائط أو بالبول، ثم أطلق ومن ثم أطلق المصنف. وإن قيده أي وصلية، وإن قيد المصنف في غيره يعني في غير الكتاب في البيان منه وهكذا غير المصنف كما قلنا صاحب المدارك، وإن قيد في غيره بالبول استنادا إلى الرواية الثانية. ثم قال وتغطية الرأس إن كان مكشوفا، أيضا يستحب تغطية الرأس في حال التخلي، يستحب للمتخلي أن يغطي رأسه. الشارح علل هذا الحكم قال وتغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا، مفعول لأجله يعني لبيان العلة، قال حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. هذا التعليل ذكرنا التعليل اللي يقول مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر، احنا نفس الكلام نعيده، نقول أن مثل هكذا تعليلات لا تصلح أن تكون مستندا للحكم الشرعي، خصوصا وأن الحذر من وصول الرائحة إلى الدماغ قد يتأتى بأفعال أخرى غير تغطية الرأس آكد في عدم وصول الرائحة. إحنا إذا عادة حينما نخشى من وصول رائحة كريحة إلى داخل أجسامنا شنو اللي نسوي؟ الإنسان بطبعه عادة حينما يشتم في رائحة كريهة لا إراديا بطبعه يسد أنفه مو يغطي رأسه، فهاي تغطية الرأس ما يصلح أن يكون تعليلها هو الحذر عن وصول الرائحة إلى الدماغ. فهذا الحذر عن وصول الرائحة إلى الدماغ لو كان هو العلة لكان المعلول شيئا آخر غير تغطية الرأس، لكان المعلول مثلا سد الأنف أو سد الفم مثلا أو هكذا من الموانع التي تمنع وصول الرائحة. فإذا هذا التعليل عليل لا يصلح أن يكون دليلا للحكم الشرعي، خصوصا مع وجود الدليل الدال على الحكم الشرعي. فالمحقق في المعتبر ادعى الإجماع الاتفاق على هذا الحكم، قال المعتبر اتفقوا على استحباب تغطية الرأس، فليكن الدليل هو الإجماع، فليعلم الشارح هذا الدليل أو هذا الحكم بالإجماع. يقول يستحب تغطية الرأس بالإجماع، احنا مو الإمامية عندنا واحد من الأدلة الأربعة الإجماع، الدليل الثالث من الأدلة الإجماع الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فواحد من الأدلة الإجماع، فكان ينبغي للشارح أن يعلل بالإجماع اللي ذكر المحقق في المعتبر. المصنف نفسه أيضا في الذكرى مصنف أيضا ادعى الإجماع والاتفاق على هذا الحكم، فكان ينبغي للشارح أن يعلل بالدليل الصحيح وهو الإجماع. لكن كونا لمقام الشارح أجل من أن يقع في مثل هكذا مطار، طونا لمقام الشارح نقول أن الشارح وإن ذكر هذا الكلام وساق هذا الكلام كعلة للحكم الشرعي، لكن هو في الحقيقة ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان العلة للحكم، بل غرضه بيان بعض أحكام الشارح أو بعض حكم هذا الحكم الشرعي. يعني هو في مقام بيان حكمة هذا الحكم الشرعي وليس الدليل والعلة اللي يدور الحكم الشرعي مدار وجودا وعدم، ولا يريد أن يبين الدليل، لا يريد أن يبين العلة لذلك الحكم، هو يريد أن يبين بعض الحكم التي تترتب على هذا الحكم. يقول تغطية الرأس واحدة من فوائدها، واحد من الحكم المترتبة عليها هو منع وصول الرائحة، لكن لا يكون هذا منع وصول الرائحة هو العلة الحقيقية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، حتى نشكل ونقول أن سد الأنف أولى من تغطية الرأس في تحقق هذا الغرض. يقول هذا ما هو الغرض، هاي فائدة عرضية تترتب على الحكم الشرعي، وإلا الحكم الشرعي إلى ملاك الخاص، إلى مصلحة الملزمة أو غير الملزمة إذا كان الحكم استحبابيا، اللي شارع وحده هو الذي يطلع عليها. ولأجل تلك الحكمة، لأجل ذاك الملاك والمصلحة، هو يوجب أو يفتي أو يحكم بالاستحباب. وأما هاي اللي تذكر مجرد حكم وليس استحباب. على أي حال، أيا كان مقصود الشارع، إحنا كطلبة لابد أن نتعلم أن مثل هكذا تعليلات لا تصلح أن تكون حجة بين يدي الشارع المقدس. ما يمكن أن تكون حجة بيننا وبين ربنا على أساس نفتي بالاستحباب أو بالكراهة هكذا بالوجوب وبالحرمة. ثم قال وروي التقنع مع التغطية. أولا التغطية مستحبة، قلنا الدليل الدال على استحباب التغطية هو الإجماع المدعى من قبل أكثر من واحد من المتقدمين. والتقنع أيضا مستحب، التقنع أيضا مستحب، والتقنع ورد في بعض الروايات مثل هاي الرواية في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر عليه الرحمة، قال يا أبا ذر استحي من الله، استحي من الله، ما أدري عشان أقرأها استحي أو استحي، الياء موجودة فما أقدر أقرأها. نعم فعل أمر كان مفروض احذف الياء، ما حادث. على اي حال، استحي او استحي من الله فاني والذي نفسي بيده لاضل حين اذهب الى الغائط متقنعا، اضل متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي متقنعا. فمتقنعا هاي وردت في الرواية، هاي تدل أيضا على استحباب التقنع. لذلك الشارح يقول وروي التقنع، هاي الرواية يشير الشارح إليها يقول وروي التقنع مع يعني مع تغطية الرأس. ثم قال والدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى، أيضا الدخول بالرجل اليسرى للكنيس لمحل الخلوة هذا من المستحبات، والخروج في اليسرى أيضا من المستحبات، والدليل عليه الإجماع كما ادعى السيد بن زهرة في الغنية، ادعى الإجماع على هذا الحكم، الدخول باليسرى والخروج باليمنى، عكس ما يفعل في المسجد اللي الدخول يكون الدخول باليمنى والخروج باليسرى. أكو بالمسجد رواية في ما يرتبط بالدخول في المسجد والخروج من المسجد، أكو رواية في ما يرتبط بالدخول إلى الكنيس، ما أكو رواية، لكن الدعية أن الدليل هو الإجماع. هذا الكلام الدخول والخروج فيما لو كان الكنيس مبنيا، إذا كان أكو بناء محل التخلي فالأمر واضح، يكون نفس الدخول باليسرى ونفس الخروج باليمنى. أما إذا لم يكن هناك بناء فشلون نتعامل، شلون نأدي هذا الاستحباب؟ يقول الشارح إذا لم يكن هناك بناء فليكن آخر قدم تتقرب إلى الموضع هي اليسرى. هكذا بالنسبة إلى الخروج، أول رجل يمكن أن تبتعد عن المكان هي اليمنى، فيتحقق بذلك الدخول والخروج. لذلك يقول والدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء، إذا كان التخلي ببناء، وإلا إذا مو بناء إلا بالفلات وابتعد عن الناظر المحترم، وإلا جعل اليسرى آخر ما يقدمه، والخروج بالرجل اليمنى كما وصفنا. يعني شنو كما وصفنا؟ يعني إن كان ببناء وإلا كان آخر ما يؤخره أو آخر ما يقدمه كما وصفنا، عكس المسجد، عكس ما يذكر في المسجد. هكذا ذكر الشارع. لكن أقول إذا كان لفظ الدخول والخروج واردا في الرواية، إحنا في محل كلامنا ما عندنا رواية، قلنا إجماع، فمن نتحدث عن الإجماع؟ خلينا نتحدث عن الرواية مثلا اللي موجودة في المسجد. إذا كان هذا اللفظ، لفظ الدخول والخروج واردا في الرواية، فلا بد أن نبقى نحن وما يدل عليه هذا اللفظ، نحن وما يفهم من هذا اللفظ. إحنا لا بد أن نتبع الرواية. إذا كانت هناك رواية وكان لفظ الدخول والخروج وارد في الرواية، لا بد أن نتقيد بالمفاهيم والألفاظ الواردة في الرواية. شنو اللي ورد؟ ورد الدخول والخروج. هذا الدخول والخروج إنما يتصور، إنما يتحقق مفهومه إذا كان هناك بناء، إذا كان أكو بناء، إذا كان أكو غرفة مثلا، يقال دخل زيد إلى الغرفة، خرج زيد من الغرفة، سيتحقق مفهوم الدخول والخروج. أما إذا كان التخلي مثلا في الفلاح، فما له معنى أن تجي تقول إحنا إنما نحقق الاستحضار إذا كانت الرجل اليسرى آخر ما يتقدم. ما عندنا دليل على أن يستحب أن تكون اليسرى آخر من يتقدم، واليمنى آخر من يتأخر أو يتقدم في الخروج. ما عندنا هيك دليل عام. الدليل قال دخول وخروج، ومفهوم الدخول ومفهوم الخروج أخذ في البناء. فما له معنى أنت تجي تشقق تقول إذا كان عندنا بناء فأول رجل تدخل اليمنى، إذا ما كان عندنا بناء أول رجل هي اللي تتقدم. هذا تصرف من الشارح في غير موضوع. إذا كان لفظ الدخول والخروج واردا في الروايات، لا بد أن نحقق مفهوم الدخول ومفهوم الخروج. ومفهوم الدخول ومفهوم الخروج بطبعه يستبطن ويقتضي وجود بناء. فالمفروض تقول أن هذا الحكم الدخول والخروج مختص بموارد البناء، أما إذا لم يكن هناك بناء فما عندنا أي استحباب، خصوصا إذا كان الدليل الإجماع، خصوصا إذا كان الدليل الإجماع. لما قد يمر على بعض مسامعنا أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. الإجماع دليل لبي، يعني شنو دليل لبي؟ يعني مو لفظ. الإجماع ما به لسان كما في الرواية كما في الكتاب العزيز. الإجماع دليل عقلي، دليل لبي، ما به لسان، ما به ألفاظ حتى إحنا نجي نتمسك مثلا بإطلاق اللفظ أو بعموم اللفظ. هو أصلا ما به لفظ. نشوف معقد الإجماع على شنو نعقد. هم اتفقوا، الفقهاء اتفقوا على أن الدخول لابد أن يكون باليمنى والخروج لابد أن يكون باليسرى على نحو الاستحباب، وماكو معقد لإجماع وماكو إجماع على أن يكون هذا الكلام جاريا في غير البناء. على كل حال سواء كان عندنا رواية أو ما عندنا رواية، على كل حال هذا التعميم من الشارح ليس لتام. هذا التعميم للبناء وغير البناء هذا ليس لتام، لأن إذا عندنا رواية وعندنا لفظ الدخول والخروج، فقلنا مفهوم الدخول والخروج ما يتحقق إلا بوجود البناء. أما إذا ما عدنا واعتمدنا على الإجماع، فالأمر ربما يكون أوضح لما ذكر من أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ثم قال والدعاء في أحواله. الدعاء في أحوال التخلي، يستحب الدعاء في أحوال التخلي التي ورد استحباب الدعاء فيها، وهي عند الدخول وعند الفعل، عند التخلي فعلا، ورؤية الماء والاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قامت من موضعه، وعند الخروج بالمأثور. روايات وردت في كل هاي المواضع، أكو أدعية مستحبة في تلك المواضع. ثم قال والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى. هذا أيضا في رواية مروية في كتب الجمهور عن سراقة بن مالك، قال أن النبي صلى الله عليه وآله علم أصحابه الاتكاء على اليسرى، الاعتماد على اليسرى. قال والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى. والاستبراء، أيضا الاستبراء مستحب من مستحبات التخلي. الاستبراء لغة الاستبراء هذا وزن الاستفعال، عادة يستعمل للطلب، عادة يستعمل للطلب، كثيرا ما يستعمل للطلب، قد يستعمل في مواضع أخرى، لكن أكثر موارد استعمال الاستفعال في الطلب، كما في الاستغفار طلب المغفرة. فالاستبراء أيضا هو نحو من الاستفعال. استبراء يعني طلب البراءة، طلب براءة المحل مما موجود فيه من الحدث، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الروائي، اختلفت الروايات فيه اختلافا كثيرا شديدا، اختلفت الروايات في بيان كيفية الاستبراء. على أثر ذلك اختلف الفقهاء في كيفية الاستبراء أيضا، روايات كثيرة، بعض الروايات تذكر المسح من أصل المقعد إلى أصل الحظيظ، البعض تقتصر على نتر العضو، البعض تقتصر على مثلا المسح من أصل العضو إلى طرف الحشفة، وهكذا فروايات مختلفة. الشارع راح يذكر كيفية، هاي الكيفية إذا عمل المكلف ها يكون بذلك لن يترك رواية من الروايات، يعني حاول أن يجمع كل الروايات، وهو هذا المتعارف عندنا الخرطات التسعة، هو هذا المعنى الجامع لكل تلك الروايات، وإلا الروايات مختلفة في بيان كيفية الاستبراء. قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثة، مسح ما بين المقعد وأصل القضيب ثلاثة، ثم نتره ثلاثة، ثم عصر الحشفة ثلاثة. هذا وارد قلنا في مجموعة رواية، مثلا في رواية في الرجل يبول قال ينتره ثلاثة، هذا بالنسبة إلى النسر، ينتره ثلاثة يمسح من أصله إلى رأسه وهكذا، ثم قال وتنحنح ثلاثة، حالة الاستبراء. التنحنح لم يرد فيه رواية، تنحنح ما في رواية، تنحنح أثناء التخلي حال الاستبراء، التنحنح هذا ما في رواية، لذلك المصنف لأن المصنف لم يجد رواية في ذلك، هو نسب في بعض كتبه إلى بعض الفقهاء، نسب إلى سلار، هو لم ينسبه إلى نفسه، قال سلار قال باستحباب التنحنح، المصنف شحنا أطلق الاستحباب، قال والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء، نسب المصنف في الذكرى إلى سلار لعدم وقوف المصنف على ما أخذه، على دليله، على مدركه. والاستنجاء باليسار ويكره به اليمين، أيضا يستحب الاستنجاء باليسار لأن اليسار موضوع للأدنى، كما أن اليمين موضوع للأعلى كالأكل والوضوء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ويكره باليمين مع الاختيار. أيضا الروايات وردت في هذا المعنى مثل الاستنجاء باليمين من الجفاء، يدل على كراهة الاستنجاء باليمين. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل باليمين، إذا بال رجل فلا يمس ذكره بيمينه، فكل تدل على كراءة الاستنجاء باليمين واستحباب الاستنجاء باليسار. قال والاستنجاء باليسار لأنها موضوعة للأدنى كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء، ويقرأ باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء، هاي من الجفاء وارد في نفس الرواية اللي الآن قرأنا. أما تقييد بالاختيار فليورود رواية أيضا ذكرها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي لا بأس إذا كانت اليسار معتلة، إذا كانت اليسار معتلة فلا بأس أن يكون الاستنجاء باليمين، لذلك الشارح قيد قال ويكره باليمين مع الاختيار، أما مع اعتلال اليسار فلا بأس بالاستنجاء باليمين. قال ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان، أيضا هذا وارد في بعض الروايات، من تخلى على قدر أو بال قائما إلى أن يقول فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. فهذا أيضا لسان التنزيه والكراهة، كراهة البول قائما. قال ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. تخبيل يعني خبل الشيطان زيدا، يعني أفسد عقله وأجنه، حذرا من تخبيل الشيطان، إشارة إلى هاي الرواية. أيضا رواية أخرى قال أيبول الرجل وهو قائم؟ قال نعم، ولكن يتخوف. هاي أمارة الكراهة. قال نعم يعني جائز، لا ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله، لذلك يقول حذرا من تخبيل الشيطان ومطمحا به. ويكره البول قائما ومطمحا به، يعني مطمحا ببوله في الهواء. التطميح إلى أحد معنيين، يحتمل أن يكون المراد التطميح بالبول، يعني البول باتجاه الأعلى كما يفعل بعض الصبي، هذا معنى. المعنى الآخر يحتمل أن يكون المراد من التطميح البول من بناء عالي كما لو بال من السطح إلى الأسفل. هذا أحد احتمالين للتطميح. هذا أهم ورد في رواية قرينا بعضها سابقا. يكره للرجل أن ينهى أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من الصف الهواء. نهى النبي أن يطمح الرجل ببوله من الصف، فهاي في الهواء تأيد المعنى الأول، ومن الصف تأيد المعنى الثاني. على كل حال هذا التطميح إلى أحد معنيه. قال ومطمحا به يعني في الهواء للنهي عنه كما قرأنا في الروايات. وفي الماء جاريا وراكدا أيضا لورود بعض الأخبار. بعض الأخبار وردت في الجاري، بعض الأخبار وردت في الراكد. يكره البول في الماء الجاري أو البول في الماء الراكد. وبعض الروايات علمت قالت لأن للماء أهلا فيخشى تضرر أهل الماء. قال وفي الماء جاريا وراكدا للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذيهم بذلك. أيضا قلنا ورد هذا، روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان، هذا في خصوص الراكد. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل في الماء الجار، وهذا أيضا في الماء الجار وفي الماء الراكد. إلا من ضرورة، وقال إن للماء أهلا. هذا مضمون الرواية، هذا وارد في الرواية أن للماء أهلا، فالشارع يشير إلى هاي الرواية. قال والحدث في الشارع، الحدث في الشارع أيضا مكروه. والمشرح، الحدث في الشارع، التخلي في الشارع، المراد من الشارع واضح، مسلك الناس النافذ، الطريق الذي يسلكه الناس إذا كان طريقا نافذا يسمى شارع. في قبال المشرح، المشرح هو مسلك الماء الذي يرد الناس منه، اللي يشرب الناس منه، يعني ناهر أو الساقي. فيكره الحدث في الشارع وفي المشرح. قال والحدث في الشارع وهو طريق المسلوك، والمشرح وهو طريق الماء للوارد، أيضا يكره في كل منهما، في كل من هذين الأمرين. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الورباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة. هذا في أي تفسير الشارع بالطريق النافذ، وتحت الأفجار المثمرة وموضع الله، إلى آخر الرواية اللي راح يذكر بعض مضامين الشارع، وهو طريق الماء للواردة. والفناء، الفناء بكسر الفاء، فناء، الفناء هذا اللي احنا نسميه الحريم، حريم الدار، ثناء الدار يعني حريم الدار، يعني ما يمتد من جوانب الدار الذي يكون خارجا عن الدار المملوكة، يعني في أبواب الدور مثلا، هذا أيضا يكره. والفناء بكسر الفاء، وهو ممتد من جوانب الدار وهو حريم منها خارج المملوك منها، هذا ذكر خارج المملوك منها. يقول أما إذا كان داخل المملوك فحينئذ الحكم والكراهة، الحكم هو الحرمة، لحرمة التصرف في أملاك الغير من دون إذنهم، فقيد خارج المملوك منها. والملعن وهو مجمع الناس أو منزله أو قارعة الطريق أو أبواب الدور. الملعن هذا اسم، هذا مفعل مثل مكتب، هذا اسم مكان، يعني المكان الذي إذا أحدث فيه أوجد لعن الناس. كل مكان يوجب الحدث فيه لعن الناس، وشايفين إحنا بعض العبارات اللي تنكتب على الحياط، كل موضع يوجد لعن الناس هذا يكره التغوط فيه. هذا أيضا موجود في الرواية، قال يتقي شطوط الأنهار وطرق النافذة وتحت الأشجار ومواضع اللعن. مواضع اللعن يعني الأماكن التي توجب اللعن، عبر هو بالملعن، ما عبر مواضع، قال ملعن، لأن الملعن هذا المفعل هو يدل على الموضع، فقال والملعن. شنو الملعن؟ إلى مصادر متعددة، مجمع الناس مكان اللي يجتمع به الناس، أو منزلهم المكان اللي ينزل فيه الناس، اللي ينزل فيه المسافرون مثلا، هذا أيضا من مواضع اللعن. قارعة الطريق، وسط الطريق، وجه الطريق، قارعة الطريق أيضا من مواطن اللعن. أبواب الدور أيضا من أبواب اللعن. قال وتحت الشجرة المثمرة، هذا المستحب أو المكروه، كراهة التغوط أو الحدث تحت الأشجار المثمرة، هذا ورد بالرواية أيضا، وتحت الأشجار المثمرة. هذا التطبيق أصولي ينفعنا في هذا المجال، وتحت الشجرة المثمرة، هذا اللفظ وارد في الرواية، نفس هاي الرواية اللي قرأناها أكثر من مرة، أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار وطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة. هاي المثمرة، هاي لفظة المثمرة، هذا اسم فاعل من غير الثلاثي مكسور ما قبل الآخر. مثمرة، شجرة مثمرة، يعني شجرة ذات تلبست بالإثمار. هذا البحث، هذا المكروه، كراهة التخلي تحت الشجرة المثمرة، يرتبط ببحث أصولي يذكر بعض الإخوان مار عليهم، البعض ما مار عليهم، أنا أدينا بشكل إجمالي. هذا البحث يسمونه بحث المشتق. بحث المشتق هو خلاصة ببساطة، بحث المشتق أن المشتقات أسماء الفاعل، أسماء المفعولين، وهكذا غيرها. اسم الفاعل خلينا نأخذ، هذا اسم الفاعل إلى حالات ثلاثة، بلحاظ تلبس الذات، بلحاظ تلبس الذات بالمصدر المبدأ بالحدث، إلى حالات ثلاثة. حينما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هذا زيد راح يكون ضارب، فزيد مرة فعلا الآن هو يباشر ضرب عمرو، فهو الآن يصدر من الضرب فعلا، أي حالة. وحالة ثانية لا، وصدر الضرب منه في اليوم السادس وانقضى هذا الضرب، وانتهى، ضرب عمرا مرة أو مرتين ثم انقضى، الآن هو ليس بضارب، هاي حالة ثانية. حالة ثالثة، هو لم يضرب زيدا الآن، هو لم يضرب عمرا الآن، ولم يضرب عمرا في السابق، لكن هو ينوي، يبيت النية لضرب زيد يوم غد، يريد يضرب زيد يوم غد. فأكو ثلاث حالات لتلبس زيد بوصف الضرب وبحدث الضرب، اللي بحسب الاصطلاح الأصولي يسموه المبدأ، الحدث يسموه المبدأ، زيد يسموه الذات. فتلبس الذات بالمبدأ إلى حالات ثلاثة، هاي الحالات الثلاثة اتفق المحققون من الأصوليين على أن إطلاق الضارب، إطلاق المشتق يعني اسم الفاعل الضارب على الذات إذا كان التلبس بالمستقبل، هذا اتفقوا على أن هذا الإطلاق إطلاق مجاز، هو لا ضرب عمر بالماضي ولا الآن جاي يضرب عمر، هو راح يضرب عمر. فحينما نطلق الضارب على زيد، هذا إطلاقنا للضارب على زيد إطلاق مجازي. شو نسميه مجاز؟ شنو أحسنتم؟ مجاز أيلولة، ما يقول إليه في الحال. هذا اتفقوا على أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي. بعد موضع اتفاق آخر، اتفقوا على أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا، اللي الآن هو قاعد يضرب عمر، إطلاق الضارب على زيد اللي فعلا الآن قاعد يضرب عمر، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي وفعلا الآن قاعد يضرب، فنقول زيد ضارب، هذا إطلاق حقيقي. هذا أيضا موضع اتفاق وموضع إجماع من المحققين. موضع الخلاف منه ما لو صدر الضرب في الماضي والآن زال عنه الضرب وانقضى التلبس، انقضى تلبس الذات بالمبدأ، ضرب في الماضي الآن ليس بضارب، اطلاق للضارب عليه هل هو حقيقة كما كان الضارب فعلا أم هو مجاز كما كان من ينوي الضرب في المستقبل؟ هذا موضع اختلاف، اختلفوا فيما لو انقضى تلبس الذات بالمبدأ هل ينطبق عليه المشتق حقيقة، هل يحمل المشتق عليه حقيقة أو لا يحمل عليه حقيقة. بعبارة أخرى نقول إحنا إذا كان إطلاق المشتق على المتلبس بالذات فعلا حقيقة، هذا حقيقي، هل يشمل من قضى أو لا؟ فإذا نسأل نقول هذا المشتق موضوع لخصوص المتلبس فعلا بحيث يكون استعماله به استعمال حقيقي، لو موضوع للمتلبس بالإضافة إلى من انقضى عن كل التلبس، يعني موضوع لخصوص المتلبس لو الأعان من المتلبس ومن انقضى عن كل التلبس. هم هيك يصيرون البحث يقولون المشتق موضوع لخصوص المتلبس لو الأعان من المتلبس ومن انقضى عن المتلبس، بعد أن اتفقوا على أن اللي بالمستقبل هذا مجاز. هذا شلون ينفعنا؟ وين ينفعنا؟ نقول هاي الشجرة المثمرة، نقول هاي الشجرة المثمرة إذا الآن فعلا أكو ثمار موجودة، ثمار موجودة على الشجرة، نقول أنت انطبقت عليك الرواية فينبغي لك أن لا تتغوط تحت هذه الشجرة، يكره لك أن تتغوط تحت هذه الشجرة. هذا شو كيف؟ هذا إذا كان الإثمار فعلا. أما إذا هاي الشجرة هي أثمرت في الصيف الماضي والآن إحنا بالشتاء ومو من شأنها أن تثمر في الشتاء، هاي أفرض مثلا ما أدري برتقالة أو شو شنو اللي تثمر بالصيف لا بالشتاء، فبالشتاء بعد أن أثمرت في الصيف بالشتاء هل يكره التغوط تحتها أو لا؟ نقول أنت من تقلد؟ إذا تقلد من يقول بأن المشتق موضوع للأعان نقول الرواية تشمل، أما إذا تقلد من يقول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس نقول هاي الشجرة ليست بمثمرة، فأنت بعد ما يصدق عليك تغوطت تحت الشجرة المثمرة. فإذا هذا المكروه يرتبط بذاك البحث الأصولي، فهذا البحث الأصولي طبق في هذا المورد. أيضا هذا البحث الأصولي يطبق في موضع آخر همار عليه، وهذا يعتبر مثال مدرسي دائما يتكرر في بحث المشتق، وهو مسألة كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن، اسم مفعول مسخن بالشمس، نقول هذا إذا الآن فعلا هو مسخن بالشمس يكره، أما إذا سخن بالشمس ثم في الليل بعد أن أجند مثلا يريد يغسل الماء بارد الآن وليس بمسخن، انقضى عنه التلبس، يجي نفس الكلام، هل أن اسم المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس؟ الشارع شوية لاحظوا رجاء، إذا المقدمة مو واضحة أعيدها، الشارع راح يبين في عبارته ويشير في عبارته إلى هذا البحث الأصولي، لكن عبارته مو يعني عبارته مو كلش واضحة. هذا البحث واضح الأخوان اللي ما قارن أصول واضح هذا البحث. وتحت الشجرة المثمرة، شنو الشجرة المثمرة؟ قال وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. هذا بناء على شنو؟ بناء على الوضع للأعم، بناء على أن المشتق موضوع للأعم، بناء على أن المشتق موضوع للأعم. يقول سواء كانت مثمرة فعلا أو لا، هي ليست بمثمرة فعلا، ليست بمثمرة فعلا، لكن من شأنها أن تكون مثمرة. هاي العبارة من الشارع توهم إلى أن تلك الشجرة شجرة أفرض مثلا صغيرة، هي فعلا ليست بمثمرة وستثمر بالمستقبل، من شأنها أن تثمر. يعني شنو؟ يعني استعمال المشتق فيما سيتلبس بالمستقبل، وهذا أصلا ماكو واحد يقول بشمول المستقبل، هذا مجاز بلا إشكال، مجاز بلا خلاف. فعبارة الشارع تشير إلى المستقبل اللي هذا المستقبل أصلا لم يقل أحد بوضع المستقبل إليه، وما علينا على أن تحمل المفردات الواردة في الرواية على المجازية، ما علينا معنى أن تحمل المثمرة على المجازية، هاي المثمرة كنت تحملها على الحقيقة. فالحقيقة شنو؟ الحقيقة محصورة بخصوص المتلبس أو الشاملة لمن قضى عنه التلبس، أما اللي بالمستقبل راح تكون مثمرة، هذا استعمال المثمرة مع هكذا شجرة استعمال مجازي بلا شك وبلا إشكال ولا خلاف فيه. فعبارة الشارح توهم أن الكلام عن المستقبل، لكن قطعا مو مراده، أكيدا مو مراد الشارح والإشارة إلى المستقبل، لأن لا قائل بوضع المستقبل للمستقبل، مراده هذا اللي بيناه، مراده يقول سواء كانت مثمرة الآن فعلا أو كانت مثمرة ومن شأنها الإثمار، لكن في فصل في وقت كانت مثمرة والآن هي فعلا ليست بمثمرة. قال وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغ الثمار عادة وإن لم يكن تختارها. شنو الموضع اللي يكره التغوط؟ الآن آمنا بقطع النظر عن كونها مثمرة فعلا أو لا، الآن شجرة مثمرة فعلا، شنو حدود الكراهة؟ شنو نشوف مثلا مساحة الأغصان اللي تنزل على الشسم على الأرض؟ يقول لا، مو تحت الأغصان مثلا، يقول المحل الكراهة هو بالمقدار اللي يمكن أن تصل الثمار إليه ولو بمعونة الريح مثلا، كما في النبقة مثلا، هاي الشجرة مثلا إذا امتدت مثلا، إذا كان قطوعها مثلا 5 أمتار هي قد تمتد إلى 7 أو 8 أمتار ولو بمعونة الريح، ولو حينما تسقط الثمرة تسير مثلا بعض الأمتار. يقول حتى ذاك الموضع أيضا يكره التغوط تحته، مو تحت الشجرة المثمرة يعني الظل الشجرة المثمرة إذا كانت الشمس عمودية عليه، لا مو فقط هذا المقدار، لا أوسع من ذلك، المكان اللي يمكن أن تصل الثمرة إليه. قال ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغ الثمار عادة وإن لم يكن تحتها، وإن لم يكن تحت الشجرة. وفيء من ذلك هذا يعني الكلام، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وسلم.